بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 29 من كتاب الأذان، وهو في الحقيقة أول باب من كتاب صلاة الجماعة والإمامة كما نبهنا في الدرس الماضي. قال الإمام البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. من أولها باب وجوب صلاة الجماعة، جزم بحكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، هذا جزم في باب وترك للجزم في باب آخر. هل صلاة الجماعة واجبة أم غير واجبة؟ قال واجبة وجزم بذلك. واجبة على العين أم على الكفاية؟ هذا ما لم يظهر في التبويب. واجبة على العين يعني على كل مكلف غير معذور، أما أنها واجبة على الكفاية إذا فعلها البعض سقط عن الباقين، أي سقط الإثم عن الباقين، هذا ما لم يطرح في التبويب وسيطرح في الشرح بإذن الله. قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وهذا أورده البخاري عليه رحمة الله للدلالة على أن حضور الجماعة فرض عين. فرض عين، التبويب ليس فيه تأكيد لما إذا كانت الجماعة فرض عين أم فرض كفاية. إيراده لكلام الحسن يشعر بمذهب البخاري رحمه الله في أن صلاة الجماعة فرض عين. وهل هي شرط في صحة الجماعة أو ليست شرطا في صحة الجماعة؟ على مذهبين. فمنهم من قال: والجماعة فيها خمسة مذاهب، المذهب الأول أنها فرض عين، والمذهب الثاني أنها ليست فرض عين يعني فرض كفاية، والمذهب الثالث أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، والمذهب الرابع أن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، والمذهب الخامس وهو مذهب الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. رد الجمهور على أدلة تلك المذاهب كلها، وسنرى شيئا من ذلك في هذه المحاضرة وربما يكون في محاضرة أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عبد الله بن تكوان عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وأبو هريرة على أرجح الأقوال هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، وفي رواية عرقا ثمينا، أو مرمتين أو مرمتين بكسر الميم أو بفتحها، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا ثمينا أو مرمتين مرمتين حسنتين لا شهد العشاء. أما قوله والذي نفسي بيده لقد هممت، فهذا تأكيد بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول القسم، الأسلوب الأول القسم والذي نفسي بيده، والأسلوب الثاني استعمال لم التوكيد لقد، والثالث استعماله عليه الصلاة والسلام قد وهي حرف تحقيق، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التأكيد، ولو حذفت لاستقام المعنى كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ولو قال أفلح المؤمنون لكفى. ولذلك بعض النحاة يعبر عنه بأنه حرف زائد، ومعنى زائد أي لو حذفناه لاستقام المعنى، وإنما دخل هذا الحرف للتأكيد على حدوث هذا الفعل. قد أفلح المؤمنون أي تحقق لهم الفلاح وإن لم يقع بعد، فباعتبار ما سيكون كأنه كائن بالفعل، كأنه كائن بالفعل، بخلاف ما لو دخلت قد على الفعل المضارع، فإنها تفيد أحيانا التكثير وتفيد أحيانا التقليل. إفادتها للتقليل كما لو قلت قد ينجح المؤمن، قد ينجح المؤمن، فقد ينجح وقد لا ينجح. أما إفادتها للتكثير كما في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلما أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من تقلب وجهه في السماء يدعو ربه بتحويل القبلة فتحولت، فعبر الله تعالى عنه بقد التي أفادت التحقيق والتكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قد استخدم هذه الصور البلاغية كلها لتأكيد هذا المعنى. والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، وتقدير الكلام أنفس العباد بيد الله عز وجل، أنفس العباد بيد الله عز وجل. وفي هذا إثبات اليد لله عز وجل، إثبات اليد لله عز وجل، يدا حقيقية تليق بكماله وجلاله، ليست كأيدي المخلوقين، ليست كأيدي المخلوقين. وأضيفت النفس إلى اليد رغم أنها حقيقة ليست في يد الله عز وجل، ولكنها كناية عن أن الله تعالى يملك جميع الخلائق، وجميع الخلائق تحت قهره وسلطانه. ولسنا بذلك نفسر اليد بالقهر والسلطان، وإنما أثبتنا اليد الحقيقية لله تعالى على ما يليق به، لا يشبهه شيء من صفات خلقه سبحانه وتعالى. لكن هذا المعنى والذي نفسي بيده، أي أن نفسي ونفس جميع العباد بيد الله عز وجل، يقبضها حيث شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. هذا أول شيء فيما يتعلق بالجانب الاعتقادي. الجانب البلاغي استخدام القسم واستخدام اللام في قوله لقد، واستخدام قد ودخولها على الفعل الماضي هممت، أصلها هم، وهم فعل ماضي، فإذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادت التحقيق والتأكيد، تأكيد الحدوث وإن لم يحدث باعتبار ما يمكن أن يحدث. فقال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، فيحطب أي يشعل فيه النار، فيحطب يعني يشعل فيه النار، أو تسرع إليه النار كما تسرع في الهشيم، والحطب نوع من أنواع الهشيم. قال ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، فاستخدم هنا من صور البلاغة كذلك ثم التي تفيد الترتيب والتراخي. وما قيمة التراخي هنا؟ قال آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، استعدادا وإعطاء المهلة للانتفاع بهذه النار بعد إحراقها واحتراقها وإيقادها نارا، فيؤذن للصلاة. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام، أي لم يشهدوا معنى الجماعة، كل ذلك وهو يحمل هذا الحطب ويحمل تلك النيران، ولكنه استخدم ثم 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 ثلاث مرات لإعطاء المهلة لمن سمع النداء ولم يأتي، أنه بذلك يستحق أن يحرق عليه بيته وأن تحرق عليه أمواله. قال ثم أخالف، أي أذهب إلى رجال فأحرق، ولم يقل فأحرق وإنما قال فأحرق، صيغة مبالغة من حرق فعل قتل، ولم يقل قتل وإنما قتل إمعانا في القتل وإكثارا منه، فأحرق عليهم بيوتهم. والبيت يشمل النساء والأولاد، ويشمل المال والبهائم والطير والحشرات، ويشمل ما فيه من بني آدم ممن تخلف عن صلاة الجماعة، ولكن البيت فيه النساء وفيه الأطفال ولا تجب عليهم صلاة الجماعة، ولا تجب عليهم صلاة الجماعة. ولذلك استثناه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لولا ما فيها من نساء وذراري. فتبين أن علة تركه للتحريق إنما هي وجود النساء ووجود الذراري وهم الأطفال. ثم قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا آخر: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي عليه اللحم، الذي عليه اللحم، وقيل المرمات مثل العرق، وقيل بينهما فرق، وقيل المرمات هي مرمى السهام، هي مرمى السهام. فهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وهؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة لو يعلمون أن نوزع في المسجد لحما أو سهاما ليلعبوا بها لشهدوا معنا الجماعة، لشهدوا معنا الجماعة، والله الذي لا إله غيره، لو يعلم هؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة العشاء معنا أننا نوزع جنيها واحدا لكل مصل لدخل المسجد حتى الكفار حتى النصارى تحصيلا لهذا الدينار أو لهذا الدرهم. وهذا يدل على حرص الناس جدا على الدنيا الفانية الزائلة وتركهم للحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: هكذا بت، أي قطع الإمام البخاري في الحكم، وأن صلاة الجماعة واجبة، لأنه قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وهذا على عادة البخاري إذا ترجح لديه شيء وكانت أدلته بينة واضحة، فإذا ترجح لديه حكم من الأحكام الخمسة صرح به، حكم من الأحكام الخمسة صرح به. هل يعلم واحد من الأحكام الخمسة؟ حد عارف الأحكام الخمسة هي إيه؟ الحرمة ولا الحرام؟ الحرمة ولا الحرام؟ والوجوب أم الواجب؟ أيهما الحكم؟ ها؟ الواجب؟ أنت درس أصول؟ طب بتكلم ليه؟ يمكن تطلع صح؟ دلوقتي الحكم الشرعي الواجب ولا الوجوب؟ الواجب ولا الوجوب؟ والحرمة أم الحرام؟ الحرمة والوجوب. والكراهة والاستحباب والمباح، خمسة أحكام شرعية. طب أقسام الحكم العقلي كام؟ أقسام الحكم العقلي عند الفلاسفة وعند الأشاعرة كام؟ ثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز، الواجب والمستحيل والجائز، دي أقسام الحكم العقلي. إنما أقسام الحكم الشرعي تختلف وهي خمسة، إنما الحكم العقلي أقسامه ثلاثة: الواجب والمستحيل وإيه؟ والجائز. طيب، ليس هذا أوان التفصيل. فهنا قال: باب وجوب صلاة الجماعة. هكذا بت الحكم في المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب ولم يبين ما إذا كان هذا الوجوب وجوب عين أو وجوب مين كفاية. لأن أحيانا أنتم تعلمون أن الواجب والفرض، الواجب والفرض عند جماهير العلماء بمعنى واحد، الواجب والفرض عند جميع العلماء بمعنى واحد خلافا للأحناف، فالفرض عندهم يختلف عن الواجب. عارفين بيت القصيد؟ تعرفون لما هذا الخلاف؟ أولى تام، أحسن أحسن. هو في الحقيقة الواجب والفرض عند الجمهور سواء، هما بمعنى واحد وهو الراجح، ولكن الأحناف قالوا لا، الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل يقيني. فالفرض عندهم ما ثبت بآية في كتاب الله أو بحديث متواتر أو قطعي الدلالة لا يمكن تأويله إلا على وجه واحد، إلا على وجه واحد. أما إذا كان الدليل ظني الدلالة يعني يحتمل معنى ويحتمل الثاني والثالث والرابع، فهذا ينزلوه على حكم الأحكام ويقولون هذا الحكم واجب، ولا يقول فرض، ولا يقول فرض. فكذلك قال هنا لكنه أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية. ذكرت البيان السابق حتى أفرق بين قول الأحناف وبين قول الجمهور. أنت دائما تسمع فرض عين أو فرض كفاية، وهنا قال واجب عيني أو واجب كفائي، فهما عند الجمهور بمعنى واحد ويختلفان عند من؟ عند الأحناف. إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، يعني هو أورد كلام الإمام الحسن البصري لإثبات صحة مذهبه وأنه يريد أن يذهب إلى أن صلاة الجماعة فرض عين أو واجب عيني، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكملها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. يعني إذا كان يحتمل أنه أراد فرض عين أو فرض كفاية، فإيراده لكلام الحسن يثبت أنه أراد أن صلاة الجماعة فرض عين. وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن. يعني هو الإمام ابن حجر يقول وأنا ما وجدت أحدا سبقني بمعرفة وصل كلام الحسن البصري هل هو مسند أم معلق، إلا أنني رأيته في كتاب الصيام للحسن أو للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم تطوعا، في رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه. سئل الحسن البصري رجل يصوم تطوعا أمه تأمره أن يفطر شفقة عليه، فهل يفطر؟ قال يفطر ولا قضاء عليه، يفطر ولا قضاء عليه. وهذا أرجح المذاهب في صيام التطوع، هل من أفطر في نهار صيامه المتطوع به هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه؟ مذهب الجماهير أنه لا يلزمه لقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. من يذهب إلى وجوب الإعادة يقول الحديث لا يفصل النزاع لأنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولم يتعرض لمسألة وجوب الإعادة، ولم يتعرض لمسألة وجوب مين؟ الإعادة. لكن مذهب الجمهور أن الصائم المتطوع إذا أفطر لا يلزمه، وإن أعاد اليوم الذي أفطره فعلى سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. أجر الصوم لأنه قطعه برا بأمه، فله أجر الصوم كما لو كان قد أتمه، وله أجر بر أمه لما منعته من مواصلة الصوم. قيل فتنهاه أي أمه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها هذه فريضة، ليس ذلك لها. يعني أمك تقول لك صلي في البيت ما تروحش تصلي في المسجد، ولا حاضر وانزل صلي في المسجد، يبقى انت بكلمة حاضر دي بريتها صح، حصل شيء من البر، وليس لها ان تمنعك من شهود الجماعة، ليس لها ذلك. لماذا؟ لانها واجبة او فريضة اللي هي صلاة مين؟ الجماعة. اما حديث الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه فظاهر في كونها فرض عين، يعني سياق الحديث الظاهري يقول ان دي صلاة الجماعة فرض عين. ليه اخذنا هذا الفرض منين؟ من ان النبي هم بتحريق بيوت من تخلف، ولو كان أمرا مستحبا أو سنة مؤكدة ما استحقوا هذا التهديد ولا ذاك الوعيد. فلما اشتد في وعيده عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه فرض عين. الذي يقول بأنها سنة مؤكدة قال لو كانت فرض عين لتم الإحراق فعلا، فلما وقع تهديده عليه الصلاة والسلام عند حد الهم ولم يتخذ ذلك طريقة عملية أو سلك مسلكا عمليا في إيجاد الإحراق بالفعل دل على أن هذا تهديد ووعيد المراد منه التحذير من تفويت صلاة الجماعة، لا أنها واجبة، لا أنها واجبة، وغير ذلك من الأقوال التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى. قال فظاهر النص يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. إذن فما قيمة التحريق حينئذ؟ ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية كمشروعية قتال تارك فرض الكفاية. يعني لو أن الإمام نادى للجهاد، هو الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ احنا بنتكلم عن جهاد الطلب. لو أن الإمام نادى للجهاد، نادى الجهاد أي جهاد الطلب، ده فرض كفاية، فرض الدفع، جهاد الدفع ولا فرض عين؟ لما يدخل عليك العدو بيتك ده فرض عين عليك بقى. صح، مش محتاج تستأذن أمك ولا أبوك. إنما الإمام يريد أن يخرج خارج البلاد ليقاتل العدو في المكان الفلاني بعيد عن البلد، ده فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، ينبغي فيه بل يجب فيه استئذان الأبوين، استئذان الأبوين. فحينئذ لو نادى الإمام لجهاد الطلب وتخلف أناس عن هذا النداء، هل للإمام أن يقاتلهم؟ نعم له أن يقاتلهم، نعم له أن يقاتلهم. قال الإمام الحافظ ابن حجر وفي هذا الكلام نظر، لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة. التحريق الذي هدد به النبي عليه السلام وغالب الظن أنه يؤدي إلى القتل خلافا للمقاتلة التي يقاتلها الإمام لمن تخلف عن القتال. عارفين الفرق؟ الفرق إيه؟ الفرق إن فيه فرق بين القتل والمقاتلة. المقاتلة هي المدافعة، خذ وهات، زي في الصعيد يقول لك والله لاقتلك قتل، اقتلك يعني هضربك، اقتلك يعني هضربك. اما في وجه بحري والله لاقتلنك يعني ساذهب او ازهق روحك، هو القتل. والقتل في الصعيد هو ايه؟ هو الضرب، والاصل فيه المقاتلة أي المدافعة، خذ وهات، شد وجذب. فهنا قال قياسه، الحافظ ابن حجر يقول قياسه النص على مقاتلة الإمام لمن تخلف قياسه مع الفارق. لماذا؟ لأن قتل هؤلاء وتحريقهم بالنار يؤدي إلى قتلهم وإذهاق أرواحهم، ولا يلزم من مقاتلة الإمام لمن تخلف عنه وقوع القتل، بل ربما يكتفي فيهم بالضرب والتأديب، بالضرب الذي هو المقاتلة والتأديب. ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك، وده فارق ثاني لا يصح معه القياس. متى يشرع للإمام المقاتلة؟ إذا تمالأ جميع الشباب أو جميع من يجب عليهم أن يخرجوا لنداء الإمام ولكنهم تواطؤوا وتمالؤوا واتفقوا على ألا يخرجوا، فحينئذ للإمام أن يقاتلهم وإلا فلا. وإلى القول بأنها فرض عين أي صلاة الجماعة ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، هذا أو هؤلاء هم القائلون بأن صلاة الجماعة فرض إيه؟ فرض عين. احفظ هذا المذهب اولا. المذهب الاول ان صلاة الجماعة فرض ايه؟ فرض عين. يعني تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر. تجب في المسجد مع الامام على كل مسلم احتراز من الكافر. بالغ احتراز من الصبي الذي لم يبلغ. عاقل احتراز من الجنون. حر احتراز من مين؟ من العبد. ذكر احتراز من الأنثى. قال وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة. مذهب الظاهرية أن صلاة الجماعة فرض عين وزيادة. الزيادة عندهم تعني أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني من تخلف عن صلاة الجماعة عند الظاهرية بغير عذر فلا صلاة له. يعد تاركا للصلاة. يعد تاركا للصلاة. يعني وإن صلى في بيته. وإن صلى في محله. لماذا؟ لأن الجماعة عندهم شرط في صحة مين؟ الصلاة. وهذا كلام بعيد جدا. هذا كلام بعيد. لماذا؟ لأن شروط صحة الصلاة معروفة عند أهل العلم. شروط صحة الصلاة متفق عليها بين جماهير علماء الأمة. كم شرط؟ كم شرط شروط صحة الصلاة؟ خمسة؟ خمسة ولا كم؟ خمسة. هم كم؟ هم كم؟ هم ايه؟ استنى بقى. ها؟ الطهارة، طهارة الثوب والمكان. طهارة الثوب والمكان والبدن. الثوب والمكان والبدن للطهارة. طهارة الثوب وطهارة المكان الذي يصلي فيه وطهارة مين؟ البدن. كلام جميل. والعلم بدخول الوقت. ما تدخل دخول الوقت فقط. العلم بدخول مين؟ الوقت. تمام. والنية واستقبال القبلة وستر العورة. هذه شروط صحة الصلاة المتفق عليها بين أهل العلم. ليس منها حضور مين؟ حضور الجماعة. ليس منها حضور الجماعة. بل هذا سيأتي معنا. سيأتي معنا. ما تستعجل. لا تستعجلن. قال وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. كان شرطا فيها. يعني كل واجب في العبادة يكون شرطا فيها. وهذا كلام مبالغ فيه. فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط، ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة. إلا أنه لا يتم إلا بتسليمه أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد إنها واجبة غير شرط. إنها واجبة غير شرط. وده طبعا مذهب جماهير العلماء أن الواجب شيء والشرط شيء تاني. يعني لا يلزم من الوجوب ثبوت الشرطية، بل يمكن أن يكون الأمر واجبا وليس شرطا في شيء. وليس شرطا في شيء. فانفكاك وانفصال الوجوب عن الشرطية هذا مذهب الجماهير. ولذلك ذهب الإمام أحمد وهو المذهب الثالث إلى أن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست شرطا في صحة مين؟ الصلاة. لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. وماذا يعني هذا؟ يعني أنك لو صليت وحدك صحت مع الإثم. أنك لو صليت وحدك صحت مع الإثم. وما هي عند الظاهرية؟ قلنا إن الإمام أحمد يقول إن صلاة الجماعة فرض عين معذرة واجبة ليست شرطا في صحة مين؟ الجماعة. ليست شرطا في صحة الصلاة. الظاهرية يقول هي فرض عين واجبة وشرط صحة في الصلاة. يعني من تخلف عنها بغير عذر فلا صلاة له. فلا صلاة له. واعتمدوا فعلا على حديث آخر على هذا الحديث وحديث آخر، وهو من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. واعتمدوا على قول الله تعالى واركعوا
مع الراكعين. قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. نعم الأمر يفيد الوجوب، لكنه لا يفيد أن هذا الوجوب شرط صحة في العمل، شرط صحة في العمل. فقال الإمام أحمد: إنها واجبة غير شرط. يعني صلاة الجماعة عند الإمام أحمد في أحد قوليه واجبة، لكنها ليست شرطا في صحة مين؟ الصلاة. أنا عندي الآن كم مذهب ذكرناهم: فرض عين، أنها فرض عين، فرض عين شرط في صحة الصلاة، أنها واجبة وليست شرطا، وليست شرطا في صحة مين؟ الصلاة. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن مين؟ عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وبمجرد أن يسقط الإثم عن الباقين يدل على أنها سنة مؤكدة وليست إيه؟ وليست واجبة، وليست واجبة. ومعنى أنها فرض كفاية أي لا يجوز لمجموع الأمة في مكان ما أن يتمالأوا على تركها، ولو كانت سنة وتمالأوا على تركها لوجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يردهم إلى صوابهم، كما لو تمالأوا على أي شعيرة. فقلنا من قبل إن الأمر يكون سنة ويكون شعيرة في الوقت نفسه. فالختان سنة وهو شعيرة، والأذان سنة وهو شعيرة، فهل للأمة أن تتمالأ في بلد ما أو في زمن ما على ترك الختان؟ لا يجوز لها ذلك، وإن تمالأت على ذلك وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يردهم إلى هذه السنة. صلاة العيد سنة باتفاق، سنة، فهل للناس أن يتمالأوا في قرية من القرى أو مدينة من المدن على ترك صلاة العيد لأنها سنة؟ لو أنهم فعلوا ذلك لكان واجبا حتما على الإمام أن يقاتلهم وأن يلزمهم أن يخرجوا لصلاة العيد. لماذا؟ لأنها سنة وشعيرة وهي فرض الكفاية. كذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة ولكنها شعيرة وفرض الكفاية، فلا يجوز للناس جميعا أن يتمالؤوا وأن يتواطؤوا ويتفقوا على ترك صلاة الجنازة على آحاد أموات المسلمين، وإن فعلوا فيأثمون جميعا، ويجب على الإمام أن يحمل من كان بإمكانه أن يذهب إلى صلاة الجماعة أو إلى صلاة الجنازة ولكنه ترك ذلك. قال: ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحاب، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة. يعني مذهب بقية أهل العلم وهم الجمهور أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. يبقى احنا عندنا الآن كم مذهب؟ خمسة مذاهب. قال: وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة. وقد أجابوا أي الجمهور الذين يذهبون إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ودائما يا إخواني لا يثبت لك، لا يثبت لك الميدان إلا بأمرين: أن تقدم الدليل على صحة قولك، وأن ترد على أدلة الآخرين، وأن ترد على أدلة مين؟ الآخرين. وإلا يبقى المنازع موجود في الساحة. فإذا ذكرت حكم من الأحكام الشرعية في مسألة ما وذكرت دليله وذهب غيرك إلى حكم آخر في نفس المسألة وقدم دليله، فلا يزال لك شريكا في القضية. أما إذا قدمت الدليل على صحة قولك وأولت دليل الآخرين أو صرفته عن ظاهره أو بينت المراد منه على غير ما فهم صاحبك أو خصمك، فحينئذ وجب المصير إلى رأيك وإلى اجتهادك. فحينئذ هؤلاء هم جماهير العلماء، قد ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فيلزمهم أمران: الأمر الأول إثبات صحة مذهبهم، والأمر الثاني الرد على المخالفين. وأنتم تعلمون أن المخالفين كثرة، أصحاب مذاهب متعددة، ولكل مذهب أدلته واجتهاده وتأويله للنصوص الواردة في الباب، فيجب على الجمهور أن يرد على هؤلاء جميعا. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا: ان بعض السامعين او كثيرا منهم يتصور اننا لو قلنا ان هذا الامر سنة مؤكدة انه ضرب من ضروب السحر والشعوذة، يعني يجب الابتعاد عنه لانه سنة. وتجد كثيرا من الشباب يقول هذا الامر يا شيخ واجب ولا سنة، كأنه يقول ان كان واجبا فسأفعله وان كان سنة فلا افعله. هذا الجمهور الذي ذهب الى ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما سمعنا ان واحدا منهم تخلف عن صلاة الجماعة. فالاختلاف في الاحكام شيء والعمل بهذه الاحكام شيء اخر. فالذين قالوا وهم الجمهور بان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ما وردت رواية عن واحد منهم انه جلس في بيته وقال هي سنة، كأنها ليست لازمة، او كأن الامر لا يلزمني، او انا مخير في اتيانها وتركها. جماهير العلماء لم يفهموا هذا، وانما فهموا ان الخلاف واقع في التكييف الشرعي لحكم هذه المسألة. هي سنة، هي واجبة، فرض كفاية، شرط في صحة الصلاة، ليس شرطا في صحة الصلاة، فقط اختلفوا في الحكم ولم يختلفوا على تأكيد الخروج من البيت بنية اللحاق بصلاة الجماعة خلف الإمام في جماعته الراتبة. حتى إذا وصلنا في نهاية الأمر إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فلا يخرجن أحد بانطباع أنه حر يأتي أو لا يأتي، يذر أو يترك أو يحرص على صلاة الجماعة أو لا يحرص. أبدا يا إخواني، الحكم شيء والعمل بهذا الحكم شيء آخر. وسبقنا للأسف الشديد جدا في هذا الأمر العجم لا يسألون عن الأحكام الشرعية ذلك فقط، فإذا نهى عنه وإن كان نهي تنزيه بإجماع فهذا أمر لا يلزم العامة من العجم، لا يلزمهم ولا يسألون عنه ولا يعتنون به، وإنما يتفقون على أن الأمر واجب النفاذ وعلى أن النهي واجب الترك، واجب الترك. ويتأذون جدا إذا خالفوا الأمر أو اختلفوا النهي. ولست بذلك أذم أصول الفقه، فهذا علم من أعظم العلوم، ولكني أقول إن العجم في باب العمل سبقوا العرب، سبقوا العرب. الجمهور لهم ردود على هذه المذاهب، وقد أجابوا بأجوبة متعددة، منها ما تقدم، ومنها ما نقله إمام الحرمين الإمام الجويني عن ابن خزيمة، والذي نقله عنه النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة، إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب. يعني دليل ثاني إيه؟ دليل الجمهور. ما تقدم من شرح وبيان سنعتبره هو الوجهة الأولى في رد الجمهور على غير الجمهور. الدليل الثاني أن جماهير العلماء أخذوا من نفس الحديث عدم الوجوب، أخذوا من نفس الحديث عدم مين الوجوب، مع أن الحديث ظاهره يقول بإيه؟ بالوجوب. إذن فكيف أخذ جماهير العلماء من نفس الحديث عدم الوجوب؟ الدليل لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه، لأنه هم فقط ولم يتخذ أي خطوة عملية في التحريق، فلما هم وترك التحريق دل على أنه ليس بواجب، ولو كان واجب وفرض عين وتخلفوا عنه لتم التحريق بالفعل. وقيل بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، يعني كان ده الرد على الجمهور، لا يلزم من ترك التحريق أن الأمر ليس بواجب. لماذا؟ لأنه يمكن ترك الواجب لما هو أوجب منه، لما هو أوجب منه. قلت وليس فيه أيضا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتباركها في جماعة الآخرين، لم يتباركها في جماعة الآخرين. أنا عايز أقول إيه؟ ولو أنهم تركوا الجماعة الأولى مع الإمام لجاز أن نقول إنهم سيصلون جماعة ثانية بعد جماعة الإمام الرد. الرد الثالث ما قال ابن بطال وغيره، لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته. يعني لو كانت صلاة الجماعة فرض فرض عين لقال حين توعدهم بالتحريق ولو صلوا في بيوتهم ما أجزأتهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، وما تعرض لمسألة الإجزاء من عدمه. كما أنكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره وسيأتي معنا، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فلو كانت صلاة الفذ أي الفرد بعيدا عن الجماعة باطلة لما أشركها النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر، فلما ثبت له الأجر ثبت أن صلاته صحيحة. معايا؟ قال فلو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته، لأنه وقت البيان ولا يجوز التأخير عنه وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. العلماء متفقين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت مين؟ عن وقت الحاجة ولا العمل؟ عن وقت الحاجة ولا العمل؟ دي مسألة محل النزاع بين الأصوليين، المتفق عليه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، عن وقت مين؟ العمل. إنما وقع الخلاف فيما إذا كان البيان واجبا عند الحاجة إليه أو لا. أما لو أتى إنسان الآن وقلت له ويكاد العصر أن يؤذن، قلت له هل صليت الظهر؟ قال وما الظهر؟ الظهر ماذا؟ قلت صلاة الظهر فرض 4 ركعات وقتها من كذا إلى كذا، وأنت الآن أوشكت أن يخرج منك وقت الوجوب وتدخل بعد ذلك في وقت الحرمة وتتعرض لخلاف العلماء في تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة وغير ذلك، قم الآن فصلي، هذا وقت عمل أم وقت بيان؟ هذا وقت عمل. أما وقت البيان فهذا يكون في أول الوقت أو قبل أول الوقت أحكي له بقى حكاية طويلة جدا عن الصلاة وفرضية الصلاة وغير ذلك. طيب أنا في أول الوقت وهو وقت البيان سأترك البيان ساعة، هل أثم بذلك؟ يعني الظهر الآن بيأذن على الساعة 12 أنا سأترك البيان لمن احتاج البيان ساعة كاملة، أثم بذلك؟ لا أثم بذلك. هتركه ساعتين أثم بذلك؟ لا. لكني لو تركته حتى خرج وقت الظهر أثمت بذلك. فهناك فرق بين وقت البيان ووقت الحاجة، أو البيان عند وقت الحاجة أو وقت مين؟ العمل. فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو إلى وقت العمل، أما قبل ذلك فيجوز. قال البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. التنصيص أن تنص فورا نصا صريحا صحيحا على حكم المسألة وتبينها بيانا شافيا بالقول المباشر. إنما الدلالة بدلالة الإشارة، أو بدلالة النص. طب معاوينة النبي عليه الصلاة والسلام دل على الوجوب دلالة بيانية عن طريق الإشارة. إشارة إيه؟ إشارة أنه هم أن يحرق، ولا يكون التحريق إلا في ترك واجب لا في ترك سنة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بالتحريق فيه إشارة ودلالة إلى أن ما أراد أن يحرق لأجله واجب وليس
من السنن المستحبة. ومنها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، وده وارد في لسان الشرع كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يهدد تهديدا عظيما وأكيدا ولا يريد أن هذا الأمر واجب، وإنما يبين ويؤكد على استحبابه. يؤكد على مين؟ على استحبابه. قال وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيد بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار. المنع وقع بعد التعذيب، بعد نسخ التعذيب بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فحينئذ نقول إن هذا الوعيد الشديد وهمه عليه الصلاة والسلام بأن يحرق هؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة بالنار كان قبل نسخ التعذيب بالنار، كان قبل نسخ التعذيب بالنار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم النسخ ما هم بالتحريق، ما هم بالتحريق، وإنما هم بعقوبة أخرى. فحمل التهديد أو فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. لماذا؟ لأنهم قالوا وكان قبل ذلك جائزا التحريق بالنار بدليل حديث أبي هريرة في الجهاد دل على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه. الدليل الخامس كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد، فلو كان واجبا ما عفى عنهم، فلما عفى عنهم دل على أنه ليس بواجب. وما المانع أن يقال إن هذا التهديد كان في أول الأمر، يعني هذا الحديث كان في أول الأمر، والمعلوم أن هذا الحديث كان في أول العهد المدني، كان في أول العهد المدني. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة لم تقرأ إلا في المدينة، لم يكن في مكة صلاة جماعة، بل لم يكن في مكة صلاة إلا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. عموم الصلاة قال فلو كان واجبا ما عفى عنه. قال القاضي عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل. زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم، فلما تركهم دل على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. وتعقبه ابن دقيق العيد فقال هذا ضعيف، يعني هذا الكلام وهذا الرأي ضعيف. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، فهذا يدل على أنه كان في أول الأمر قبل نسخ التعذيب بالنار. فما المانع أن تكون صلاة الجماعة كانت واجبة في أول الأمر إظهارا لقوة المسلمين، إظهارا لقوة المسلمين وكثرة عددهم، فلما وقع ذلك وتم الغرض من ذلك صارت سنة مؤكدة. وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك، وهو ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة بلفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون على من تخلفوا بيوتهم، وذكر الحديث. فبين أن ترك التحريق إنما كان بسبب وجود من النساء والذرية. ومن نزل مذهبهم إيه في الشاي؟ أخونا فانصر السنة مذهبهم إيه في الشاي؟ أنا مذهبي أنه واجب على الفور. وإلا لا أحرقن عليهم. ومن الأدلة، أي أدلة الجمهور في الرد على المخالفين، أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، لا مجرد مين؟ الجماعة. يعني هم تركوا الصلاة كلها، لا في البيت ولا في المسجد، وأن هذا الحديث ورد فيهم وبسببهم، فيكون ما يسميه الفقهاء بحادثة عين. بحادثة مين؟ عين. ومعنى كلمة الفقهاء حادثة عين أي تحفظ ولا يقاس عليها، يعني الحكم جه للناس دول بس، الحكم ده إنما ورد في الكتاب أو السنة لهؤلاء فقط، وأول ما يقع عليهم الحكم ينتهي العمل به. ولذلك يسموها إيه؟ حادثة عين، تحفظ ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. الرد على هذا المذهب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ السبب. العبرة بعموم اللفظ، إذا ورد اللفظ عاما في الكتاب أو السنة فينسحب على من ورد فيهم وعلى كل مماثل أو مشابه لهم إلى قيام الساعة، ولا يمكن اعتبار ذلك حادثة عين، وإذا كانت حادثة عين فتكون قابلة لقياس كل الحالات عليها، أي المماثلة والمشابهة. قال: المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، وهو متعقب بأن في رواية مسلم لا يشهدون الصلاة. يعني كان ده كمان مردود عليه، لا يمكن أن يكون هذا النص وارد في أناس تركوا الصلاة بالكلية. لماذا؟ لأن النص عند مسلم يقول: لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون معنا الصلاة، وهذا لا ينفي أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، أي لا يحضرون الصلاة. وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد: لا يشهدون العشاء في الجميع، والجميع بمعنى الجماعة، لا يشهدون العشاء في الجميع. ونفي شهود الجماعة في الجميع لا يثبت نفي الجماعة في الفرد. تيجي تقول لواحد يقول يعني ما بشوفكش ليه في صلاة العشاء، ليس معنى ذلك أنك تتهمه بأنه تارك للصلاة بالكلية، ربما يكون يصلي في جماعة أخرى أو يصلي في بيته. وارد ولا غير وارد؟ وارد، حتى تتحقق أنه تارك للصلاة بالكلية هنا وهناك، فحينئذ يوجه إليه الاتهام مباشرة وصراحة. أما قوله لا يشهدون معنا الصلاة أو لا يصلون مع الجميع، أي مع الجماعة، أي مع الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا: لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم، ولم يقل لينتهين أقوام عن تركهم الصلاة، وإنما قال لينتهين أقوام عن تركهم مين؟ الجماعات. وهذا يعني أنهم يصلون في بيوتهم. ومن الأدلة كذلك أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل. ده كلام الجمهور، كلام الجمهور. الجمهور بيقول لا، ده الحديث ده ورد في النهي عن التشبه بمين؟ بالمنافقين. ايه علاقة المنافقين؟ اعتمدوا على دليل آخر، قال عليه السلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة مين؟ صلاة العشاء والفجر. أثقل صلاتين على المنافقين صلاة مين؟ هو كان في زمنهم عليه الصلاة والسلام في الغالب ان صلاة العشاء وصلاة الفجر ما فيش حد بيشوف حد، لان هاتين الصلاتين تتمان في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، وينصرف الجميع بعد الصلاة، وربما لا يرى فيهم واحد اخاه، او لا يعرف الجالس جليسه وغير ذلك. فالمنافقين يتخلفون عن هاتين الصلاتين ويذهبون في صلاة النهار، أي الظهر والعصر والمغرب، لأن الكل يرى بعضه ويعرف بعضه بغير إضاءة ولا أنوار، فهم يذهبون رياء ونفاقا لإثبات أنهم مسلمون في الظاهر. أما الصلاة التي يمكن أن يتخفى فهو يتركها في البيت وفي الجماعة، هذا هو المنافق. وقيل إن هذا الحديث قد ورد فيهم. ومن الأدلة كذلك، أي أدلة الجمهور في الرد على المخالفين لهم،
قال إن الحديث ورد في حق المنافقين، فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيأدبهم عشان هم، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف المنافقين بأعيانهم وأسمائهم، ويعلم هو أن المنافق كافر، أن المنافق مين؟ كافر. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم هيأدب ويزجر المنافقين على ترك الجماعة إذا كانوا هم كفار؟ إذا كانوا هم كفار فلما الحرص إذن على إلزامهم بحضور الجماعة؟ جماعة تبدل وحضروا جماعات الدنيا كلها، لا ينفعهم ذلك لأنهم كفار، لأنهم في حقيقة أمرهم كفار، والنبي قد أطلعه ربه على ذلك. فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذا، وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم، وقد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني مخافة أن يقول الناس أن محمدا يقتل مين؟ أصحابه، وهؤلاء في حقيقة الأمر ليسوا أصحابا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا تتم الصحبة إلا لمؤمن، لا تتم الصحبة إلا لمين؟ لمؤمن. والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أما من لقيه مؤمنا به ظاهرا كافرا به باطنا هل يكون صاحبا في الحقيقة؟ لا يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عند الناس وعند المنافقين وعند اليهود في ذلك الوقت من الزمان يعد من أصحابه، مع أنهم يعلمون أنه منافق، أنه منافق، ولكنهم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر. النبي يعلم ذلك، واليهود يعلمون ذلك، والمنافقون يعلمون ذلك، ولكنهم يخفون هذه الحقيقة ويتظاهرون بالصحبة والإسلام والإيمان، ويطعنون في الإسلام من الخلف ومن الوراء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يقتل هؤلاء المنافقين بعد أن أطلعه الله تعالى على أعيانهم وذواتهم وأسمائهم، ولكنه امتنع من ذلك مخافة الفتنة والصد عن سبيل الله عز وجل، مخافة أن يقول الناس أي المنافقون واليهود والمشركون، مخافة أن يقولوا إن محمدا يقتل أصحابه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من قاس مسألة المصالح والمفاسد، ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعدها الأولى، ولكنه علم المفسدة من ذلك، فقال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فعملوا حساب كلام الناس بلا شك له أصل في دين الله عز وجل، عمل حساب كلام الناس له أصل في دين الله، وأدلة أخرى كثيرة تؤيد ما ذكرناه. يأتي رجل اليوم ويقول أنا عقدت على هذه المرأة فصارت امرأتي وهي حلالي، فلي أن أجامعها. قلنا له العرف والمجتمع والجيران والأهل والأحباب يعلمون أن هذه المرأة لم تبن بها ولا يحق لك ذلك إلا بعد البناء. قال ترون لو أني جامعتها أكنت زانيا؟ قلنا لا. قال إذن هي امرأتي. يقيس أمور الشرع قياسا هندسيا بالزوايا والسنتيمترات، وليس هذا معهودا لدى أهل العلم، ليس هذا معهودا لدى أهل العلم، وإنما يجب احترام أعراف الناس إذا كانت تتمشى مع شرع الله عز وجل، أو إذا كان يلحق الإسلام بسببها ضرر ويلحق المسلمين بسببها مغبة، فحينئذ ينبغي دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنتم تعلمون أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا كانت مصلحتك في الجماع فلا بد أن تعلم أن دفع اتهام الناس لهذه المرأة بالزنا مقدم على هذه المصلحة، وأكثر من حالة بعد أن جامعها الرجل بعد العقد وقبل البناء أراد أن يفارق تلك المرأة، أراد أن يفارق تلك المرأة، وبالفعل وقع الطلاق في كثير من الحالات فكانت هذه المرأة لدى هذا المجتمع امرأة زانية، مع أنها في حقيقة الشرع ليست زانية، ولكن العرف الجاهل اعتبر أن هذه المرأة زانية. المطلوب نجاة هذه المرأة من عرف هؤلاء، من عرف هذا المجتمع. فحملت المرأة أهلها على أن يتركوا هذا البلد إلى بلد آخر لا يعلم واحد من بقية أهلها أين هم، مخافة العار، مخافة العار. سيأتي بعد ذلك شاب متنطع يقول ما دام هذا شرع فلا أحد يكلمني ولا أحد يقف وجهي. هذا كلام يعني ليس له فيه دليل ولا وجه مطلقا. الحافظ ابن حجر يقول: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب: ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر. ولقوله: لو يعلم أحدهم، أي ما في العشاء والعتمة، أي ما في العتمة، لأتاها حبوا. لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، نفاق المعصية لا نفاق الكفر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من خصال المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا خاصم فجر، كما في رواية أخرى. فقوله من صفات المنافقين أو من أخلاق المنافقين إذا حدث كذب، فهل الذي يكذب في الحديث يكون كافرا خارجا من الملة، يعني منافق خارج من الملة، أم أنها معصية؟ الكذب كبيرة من الكبائر، الكذب كبيرة من الكبائر. فإذا كان كبيرة وورد في حقها الوعيد بالنفاق، فلا بد أن يكون هذا النفاق من نفاق العمل لا من نفاق الاعتقاد، لا من نفاق الاعتقاد. فهذا الذي إذا تخاصم مع صديقه أو جاره فصار ينشر عنه سره كله الذي كان يعلمه عنه، هذا ليس كفرا، وإنما هو شعبة من شعب النفاق، أي نفاق العمل وليس نفاق الإيمان أو الاعتقاد. ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجلان: لا يشهدون العشاء في الجميع، ولو كان شهودهم العشاء فردا أو أفرادا غير صحيح ولا يجزئهم لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة: لا يشهدون الجماعة، وأصرح من ذلك ما جاء عند أبي داود: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، ليست بهم علة. وهذا صريح جدا في أن صاحب العلة وصاحب العذر له أن يصلي في البيت. فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته أصلا، وإنما يصلي نفاقا ورياء وسمعة في الصلوات التي يراه فيها الناس. فإذا خلى في بيته كان كما وصف الله به من الكفر والاستهزاء، نبه عليه القرطبي. وقوله: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية. شو الكلام الجميل ده، أصل من الأصول، أصل من الأصول. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا النساء والذرية، أي لأحرقت عليهم بيوتهم، لأحرقت عليهم بيوتهم. مين الضمير في بيوتهم يعود إلى مين؟ إلى المسلم العاصي بترك الجماعة، أم إلى الكافر؟ إلى المسلم العاصي. دليل ذلك أن الكافر إذا لم يكن سبيل إلى الغلبة عليه إلا بتحريق بيته وفيه الذرية والنساء والأطفال والعبيد، لجاز تحريق البيت بهؤلاء جميعا. يبقى إذن النساء، أي نساء الكفار وأطفال الكفار وخدم الكفار والشيوخ من الكفار، لا يقتلون في الحرب أصلا، وإنما يقتلون تابعا إذا لم يكن سبيل إلى الغلبة عليهم إلا بقتل هؤلاء. كما لو تترسوا بهم، كما لو تترسوا بهم. لا جواز، يعني تعالي تقول العشاء والفجر ما كانش فيهم هناك نور هنا والعمد فيه نور. شوف هو الحديث الكلام ده يجيب عنه حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان ده يعني سيد من سادات أبواب الفتن، والحرص عليها، الحرص على مرويات الفتن. حذيفة ابن اليمان من كبار أصحابه عليه الصلاة والسلام، يقول كان النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما اليوم فالكفر أو الإيمان. كان النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هناك حاجة داعية وماسة إلى وجود النفاق لدى المنافقين. أما اليوم، اليوم مين؟ أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. أما اليوم فالإيمان أو الكفر. وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب، لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد نهينا عن التشبه بهم. ومنها أي من الأدلة ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ حكاه عياض، ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريم، وهذا قد نبهنا عليه آنفا. والوجه العاشر من وجوه الجمهور في الرد على المخالفين أن المراد بالصلاة الجمعة، أن المراد بالصلاة الجمعة لا كل الصلوات، لا كل الصلوات. طيب الكلام ده، الكلام ده سائغ ومقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، غير مقبول. إن الحديث ده الوارد في التهديد بالوعيد والتحريق وارد في حق من تخلف عن صلاة الجمعة كلام غير سديد. ليه؟ لأنه قد ورد في بعض الروايات أن ذلك في صلاة الجمعة، وفي بعضها أن ذلك في صلاة العشاء، وفي بعضها أن ذلك في صلاة الغداة والعشاء، أي في صلاة الفجر ومين والعشاء. قاعدة عند الفقهاء، بتقول إيه القاعدة دي؟ بتقول إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج وجب حمل المطلق على المقيد. إذا اختلفت الروايات واتحد المخرج وجب حمل المطلق على المقيد، حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض، حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض. أما إذا اختلفت الروايات ووجب، معذرة، إذا اختلفت الروايات واختلف المخرج قلنا بتعدد الحوادث، قلنا بتعدد مين؟ الحوادث. أضرب لذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بغير ذي محرم، أن تسافر مسيرة يومين بغير ذي محرم، أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، أن تسافر بغير محرم. يبقى أنا عندي ثلاثة أيام، يومين، يوم وليلة، سياق مطلق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. الرواية مطلقة ولا لا؟ والرواية الأولى كلها مقيدة ولا لا؟ طب أنا لما أحب أحمل المطلق على المقيد، لما أحب أحمل المطلق على المقيد، المطلق هنا في رواية واحدة والمقيد روايات متعددة، روايات متعددة، فلما أحب أحمل المطلق على المقيد هأحمله على اليوم وليلة ولا على اليومين ولا على الثلاثة؟ لو قلت أحمله على اليوم وليلة سأحتاج إلى دليل أنه يجب حمل المطلق على أقل المقيد أو أوسط المقيد أو أعلى المقيد، ولا دليل معي، ولا دليل معي. هنظر في شيء آخر، هل الذي روى هذه الروايات الأربعة راو واحد أم رواة متعددون؟ رواة متعددون. رواة متعددون. فإذا كان راوي الثلاثة يختلف عن راوي الاثنين، يختلف عن راوي الواحد، يختلف عن رواية مطلقة، لابد أن أقول بتعدد الروايات. يعني تعدد الروايات؟ يعني جه واحد قال لي يا رسول الله ممكن مراتي تسافر المسجد ثلاثة أيام بغير محرم؟ قال لا يحل لها. واحد تاني جه، مش احنا بنقول بتعدد الحوادث؟ واحد تاني جه يا رسول الله مراتها هتسافر من هنا للشام، مراتها هتسافر من هنا لخيبر، مراتها هتسافر من هنا لعرعور مسيرة يومين، لها أن تسافر بغير محرم؟ قال لا يحل لها. مراتي تسافر أو أمي أو أختي أو ابنتي مسيرة يوم واحد بس، إذن لها رسول الله؟ قال لا، لا يحل لها أن تسافر يوما واحدا. ثم قال عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. أن تسافر، إذن هذا يكون حراما عليها إذا سافرت أي سفر طال أم قصر إلا مع ذي محرم. كلام جميل. خدنا الكلام ده منين؟ من تعدد الحوادث واختلاف مين؟ المخرج. واختلاف المخرج، يعني اختلاف المخرج اللي روى الرواية دي غير اللي روى الرواية مين؟ الثانية. لكن لو كان راوي كل هؤلاء أو كل هذه الروايات واحد بس، لابد من حمل المطلق على مين؟ على المقيد. لابد من حمل المطلق على المقيد، يعني أنا هعتبر أن الرواية المطلقة دي مش موجودة وهاخد بأقل المقيد. خدنا بالأقل ليه؟ ما فيش دليل، لأن ده الأحوط للدين، الأحوط للدين وهو أرفع للشبه. يعني لما أنا أخذ دلوقتي، لما أخذ دلوقتي برواية اليوم والليلة، ده على فرض اتحاد المخرج، لما أخذ برواية اليوم والليلة ده أحوط لي، أحوط للدين. ولذلك قال الجمهور بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد المخرج بأقل القيود أو على أقل القيود، أما فوق ذلك فلا. لا، ما احنا هنتفق ان الحديث صحيح. يعني احنا في حالة، يعني احنا سنفترض ان كل العلل والردود على العلل مش موجودة. يعني انا اراضي جيت من الاخر، انا قلت حاجة من الاثنين، الروايات دي كلها صحيحة، طبعا عشان نثبت انها صحيحة ده هياخد وقت، لكن الروايات اللي انا ضربت بها المثل موجودة في الصحيحين، يعني هي من الاحاديث المتفق عليها ولم يوجه لها اي طعن بالشذوذ ولا بالعلة القادحة ولا غير القادحة نهائيا. فبلا شك ان هذا توجيه ممتاز، لكن انا افترضت ان الروايات كلها صحيحة لانها صحيحة ولا مطعن عليها، ولذلك انا ضربت بها المثل. فهنا قال ان المراد صلاة الجمعة لا باقي الصلوات. هنقول لهم لا، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لانه قد ورد ان هذا الوعيد متعلق بصلاة العشاء في احد الروايات، وفي رواية اخرى بصلاة الغداة والعشاء، وفي رواية ثالثة بصلاة من الجمعة، مع تعدد الحوادث واختلاف من المخرج. وكل الروايات صحيحة لا مطعن عليها، فلا بد ان اقول حينئذ بان التهديد والوعيد الوارد لا في عين صلاة الجمعة فحسب، ولا في عين العشاء فحسب، ولا في عين الغداء فحسب، بل في صلوات الفرض، في صلاة الفروض الخمسة، في صلاة الفروض مين؟ الخمسة. أما قوله لقد هممت، أو الذي نفسي بيده، هو قسم كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره، هكذا قال الحافظ ابن حجر. ولا يعجبني أبدا تفسير اليد بالتقدير والتدبير، بالتقدير والتدبير. ويجب التسليم لله عز وجل بأن له يد ليست كأيدي المخلوقين، وهذا لا يمنع أن نفوس العباد بتقدير الله وتدبيره، لكن يبقى إثبات اليد كما أثبتها الله لنفسه. وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه، تنبيها على عظم شأنه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خبرا، هل يحتاج إلى قسم حتى نصدق؟ لا يحتاج. إذن فلما يقسم؟ لزيادة التأكيد على أهمية الأمر، أو للفت أنظار المستمعين وأنظار الأمة إلى أهمية الأمر المقسم عليه. وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا. بعض أهل العلم يرفض الحلف بالله ويقول بكراهة ذلك مطلقا، وليس الأمر كذلك، بل لو تعين عليك اليمين ولو في عود من أراك لوجب عليك ذلك. لو اتهمت تهمة وطريق رد التهمة عن عرضك أن تقسم اليمين لتعين عليك ولو على أتفه الأشياء، لأن اليمين متعلق الآن بالذب عن عرضك وأمانتك وعدالتك ونزاهتك. واحد يقول لا أنتوا هتخلوني أحلف يمين إيه على 1000 جنيه؟ ده حاجة هايفة. لا لا لا، أنا مش أحلف اليمين، هديكوا 1000 جنيه. والله حتى لو دفعت 1000 جنيه لكنت في محل الاتهام، لأن حتى بعد دفع 1000 جنيه لكنت في محل الاتهام. لكن لو حلفت اليمين تبرأ ساحتك من الاتهام ولا يلزمك دفع ما اتهمت به. فاليمين مخرج عظيم جدا للحفاظ على الأعراض والحفاظ على الأموال، وأن الأصل في ذلك الحرمة. بعض الناس يقول لا أنا لا أحلف أبدا. ليه لا تحلف أبدا؟ لماذا؟ النبي كان يحلف على الشيء ولا يحتاج إلى اليمين، ولا يحتاج إلى اليمين. وفي هذا جواز الحلف أو استحبابه وتأكيده، وأحيانا يصل اليمين إلى درجة الوجوب. دلوقتي واحد متهم ودخل المحكمة دخله متهمة أو شاهدة، القاضي يقول له احلف بالله، يقول له بقول لك من أولها أنا مش أحلف بالله، أنا أقول اللي عندي وخلاص، أنا ما أحلف بالله. لا يا عم، ده الشهادة دي فرض كفاية، السلام عليكم، مش هشهد. هل له ذلك؟ لا، يجب عليه أن يقسم اليمين كما أمره القاضي، كما أمره القاضي، خاصة إذا تعينت عليه الشهادة. لكن لو كانت الشهادة عليه فرض كفاية ومن يقوم بها حالا موجود فلا يتعين عليه اليمين، بل لا يتعين عليه أن يشهد أصلا. يعني إحنا دلوقتي كلنا شفنا أو 4 أو 5 أو 6 شفنا حادث معين وعرفنا من المخطئ ومن المصيب، ذهبنا إلى المحكمة 4، المطلوب شاهد واحد. بلا شك أن الشهادة لدى القاضي في هذه الحادثة فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، لأن القاضي أنا عايز شاهد واحد بس، وإحنا 4 رأينا الحادث وفين قدام القاضي. القاضي أنا عايز شاهد واحد، إذن أي واحد مننا، أي واحد مننا. أما قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ومن يكتمها إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه. دلوقتي وأنا ماشي عربية خبطت الثانية، عربية خبطت الثانية، قالوا لي تعالى اشهد معنا في المحكمة، أبص شمال يمين ألاقي إن مفيش حد شاف الحادثة دي إلا أنا، إلا أنا، حظ كده أعمل إيه؟ كنت ماشي معه ورا واحد غشيم وخبط اللي قدامه، هو راكب العربية لوحده واللي قدامه راكب لوحده وأنا راكب لوحده. قال لي يا شيخ أنت شفت الحادثة؟ قلت له أه شفتها. قال لي هتشهد معايا في المحكمة؟ قلت له ده بأمر السماء أنا هشهد معاك، بأمر السماء مش بأمري كان. ولو كان هناك من رأى الحادث ما توقفت، كنت خدت يمين ولا شمال ومشيت على طول. لكن الشهادة الآن فرض عين ولا فرض كفاية عليا؟ فرض عين. ولك لو كان في ناس تانيين رأوا الحادث كان يبقى بالنسبة لي أنا فرض إيه؟ طب بعد ما عديت لقيت كل من رأى الحادث جري ورايا وعدى برضه الحادث وما لهش علاقة، هي في الحالة دي إيه؟ وجب علي إن أنا أرجع، وجب علي إن أنا إيه؟ أرجع وأسألهم عما إذا كانت شهادتي مطلوبة أم غير مطلوبة. فإذا طلبوا شهادتي تعينت علي، وإذا عافوني من الشهادة انطلقت وانصرفت. قال هو إحنا سنفترض حسن الظن بالحافظ وأنه ما أراد ذلك، ولكنه أراد لازم القول، يعني هو ما أراد صرف النص عن ظاهره ولكنه أراد لازم القول. والذي نفسي بيده لازمه أن الأنفس العباد بيد الله تعالى وبتدبير الله تعالى وبتقدير الله تعالى، لا يختلف أحد مع الحافظ في ذلك. فهل قصد صرف اليد عن ظاهرها؟ حسن الظن يقول بالحافظ يعني يقول انه ما اراد ذلك. بارك الله فيك. ومعنى فامر بحاطب يحطب اتيهم من خلفهم, وخلف الرجال يعني اتيهم غفله ولم يكن لهم به خبر. وقال الجوهري خالف الى فلان اي اتاه اذا غاب عنه, او المعنى اخالف الفعل الذي اظهرته من إقامة الصلاة. يعني هم متصورين أن ده وقت الصلاة, سيؤذن مؤذن ويقيم المقيم وأنا أدخل في الصلاة بغير أن ألتفت إلى شيء آخر. فكونه يخالف ذلك من عادته ويأتي هؤلاء في بيوتهم على خلاف ما يظنوه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أخالف إلى قومي, أي ثم أخالف عادتي في الدخول في الصلاة وأذهب إلى هؤلاء فيفاجؤون بوجودي فوق رؤوسهم وحرق عليهم بيوتهم. ومعنى أخالف أي أتخلف عن الصلاة إلى قصد هؤلاء المذكورين. والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. فأحرق المراد به التكثير, المراد به التكثير أي من كثرة التحريق. يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه عليهم يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال, بل المراد تحريق المقصودين يعني المال والأنفس. فأحرق عليهم بيوتهم يعني هي النار لها تمييز, بحيث تختار الجماعة اللي تخلفوا عن صلاة مين, عن صلاة الجماعة. يعني لو واحد قعد مع مراته وابنه الصغير غير البالغ, النار هتعرف ان ده هو اللي تخلف عن صلاة الجماعة, هتاكله هو وسيب بقيم. ولا احرق عليهم بيوتهم اي بيوتهم بما فيها ومن فيها, بما فيها ومن فيها, اذا لم يكن هناك سبيل الا ذلك. والبيوت تبعا للقافلين بها, وفي رواية مسلم فأحرق بيوتا على من فيها, على من فيها. أما قوله يتعرق عرقا أو يجد عرقا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء, لشهد العشاء. العرق كما قلنا هو العظم الذي عليه من اللحم, والمرمى هي المكان الذي يرمى فيه السهم, وقيل هو نوع أيضا في الذبيحة يسمى المرمى أو المرمى, بحيث ترمي الناس إليه بأبصارهم يعني يتمنون لو أنهم أكلوا من هذا الموضع. وفي هذا الحديث إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء ليكون, بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به, مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. وفي الحديث كذلك من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة, يعني هو هدد ولكنه لم يوقع العقوبة, يعني زي ما تقول النذارة قبل العقوبة, يعني انذرك لو فعلت كذا نعمل فيك كيت وكيت وكيت وكيت, ماشي, انما ما سبكش على عماك كده لحد ما تعمل وبعدين ايه اوقع العقوبة بغير نظارة سابقة. وفيه كذلك ان المفسدة اذا ارتفعت بالاهون من الزجر اكتفي به عن الاعلى من العقوبة, وده كلام جميل جدا, وده ذكرناه لما كنا بنتكلم في حد الحرابة او دفع الصائل, او دفع الصائل. الصائل هو الظالم الباغي المعتدي, لكن الظالم الباغي المعتدي ده ممكن ينزجر بحركة او بكلمة. واحد طلع من شباك البلكونة وفوجئت بان واقف معايا في المطبخ قلت النوم في الصالون وانا متداري, اول ما ظهرت له قام قافز تاني من البلكونة في الشارع. إذن الوسيلة المتعينة في دفع هذا الظهور أن أظهر له
طيب هو اندفع بالفعل ولا لسه اندفع؟ ما بقول لك هو خرج على جدور رقبته من البلكونة في الشارع، هل يجوز لي ان اخذ سكينا واتتبعه في الشارع افضل اجر وراه كيلو واتنين كيلو والم الناس والحقوا حرامي وعمل وسوى وبعدين يمسكوه الناس يقطعوا حتت، ينفع؟ ما تقولوا ينفع ولا لا؟ انا عارف ان معظم الناس عايزه تقول ينفع، ينفع ويستلغ اضم رقبته. لا بس الشرع ما بيقولش كده عشان ما يعملهاش تاني. الشرع بيقول ان الصائل اذا اندفع بالوسيله الاقل لا يجوز دفعه بالوسيله الاعظم. واحد دخل بيتي لو اني خبطت الم يعني سيذوب ويكون رمادا، ايه داعي استخدام السكينه؟ واحد تاني ايه الادب وجريء وبجح وداخل وانا لسه بقى عايز ادفعه بالوسيله الاقل، اما طلع لي خنجر قد كده وقال لي طلع اللي معاك والا انا هعمل فيك واسوي فيك، ده لا ينزجر الا بشيء اعظم مما في يده، صح ولا لا؟ فحينئذ يجوز استخدام الوسيله الاقوى والاشد ولا لا؟ يجوز. كان واحد مره نجار يضحك لي، احنا لسه قلنا حاجه الواحد مره نجار واحده ست جابته وقالت له الدولاب ده احنا ساكنين على شريط القطر والدولاب ده كل ما القطر بيعدي بيتفتح لوحده، فتيجي تصلحه بقى تجيب لي حد يقرا عليه يعني المهم يعمل اي حاجه. طبعا اخواننا بتوع الجن طريقهم في علاج مثل هذه الحالات القراءه، وممكن يضرب الدولاب يكسره. فجاء النجار صلح، قعد يصلح فيه لما دخل وبعدين ما صلحش الدولاب. لا بقول لك ايه، قلت انا عايز لا انا ادخل الدولاب لحد ما القطر يعدي. دخل الدولاب وقفل عليه، انت ضامن بيك وزها فتح الدولاب قال انت بتعمل ايه هنا؟ قال طبعا طبعا لو قلت لك بس ان القطر مش هيصدق. وفيه جواز اخذ اهل الجرائم على غره، فيه جواز اخذ الجرائم على مين؟ لان صاحب الجريمه هو صاحب جريمه وعنده ميول عدوانيه، فيحتاج دائما الى من يباغته ويفجأه. وفيه الرخصه للامام او نائبه في ترك الجماعه لاجل اخراج من يستخفي في بيته ويترك الجماعه، ولا يبعد ان يكون ذلك في صلاه الجمعه على جهه الخطبه. واستدل به بعض اهل العلم على جواز امامه المفضول مع وجود الفاضل، لان النبي قال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس واتخلف انا الى مين؟ الى اقوام يتخلفون عن صلاه الجماعه. واستدل ابن عربي على جواز اعدام محل المعصيه، لان النبي قال انا هحرق عليهم ايه؟ بيوتهم. طب وايه ذنب البيت؟ ذنب البيت ده انه محل لمين؟ للمعاصي، محل للمعاصي. بس خلي بالك ان ده كل ده للامام، كل ده لمين؟ اصحابنا واخواننا طبعا عارفين. قالوا ايه؟ قالوا احنا سنحرق محل المعصيه من الكباريهات والخمرات والنوادي الليليه وغير ذلك. ليه يا اخوان؟ اهو اقرا سيدي. استدل بابن العربي على جواز اعدام محل المعصيه كما هو مذهب مالك. ماشي؟ طب الكلام ده كان لمين؟ للامام. الامام هو الذي يفعل ذلك. انت لست محتسبا ولست اماما ولا اميرا ولا سلطانا. فكيف تجوز لنفسك أخذ مهام غيرك؟ صح ولا لا؟ وبعدين أنت عملت إيه؟ أصل بعض الناس يتصور أن تغيير المنكر هو الضرب والتخبيط والترزيع وخلاص. لا، أما هو اسمه إيه؟ اسمه تغيير المنكر، يعني لابد أن يتغير من المنكر. طب أنت لما حرقت غيرت؟ ما ده السؤال اللي لازم تسأل نفسك، لما حرقت غيرت؟ لا. أما إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن دي كانت بالنسبة لهم الغنيمة الباردة، كبارهات وفنادق وماله ومعرفش ايه، اكل عليها الزمان وشرب، ودي جت لهم من فوق. لما انت حرقت اتجددت هذه الملاهي واماكن المعصية على احدث موديل من غير ما يدفعوا فيها مليمي واحد من خزينة المال، من بيت المال. ثم مارسوا الفجور اعظم مما كان يمارسونه من قبل. لم يتغير المنكر. وبعدين بعد 20 25 30 سنة يوم يطلعوا يقول ده احنا كنا غلطانين. يا سلام، بالسهولة دي كنتوا غلطانين؟ طبعا عارفين بكلم على مين، مش انتوا عارفين؟ يطلعوا يقولوا لا معلش احنا متأسفين، واحنا كنا على مدار 30 سنة كنا غلطانين. بعد ما اتسجنوا واتشبحوا وشبعوا ضرب لما اتعدموا، دلوقتي بيدوا غلطانين؟ قيمتم؟ طب وسبب غلطكم؟ قالوا احنا ما سمعناش كلام مين؟ اهل العلم. ماشي، ألفوا 5 كتب. استنى بس، ألفوا 5 كتب، كتاب في التوبة وكتاب في الاعتذار وكتاب في إثبات الخطأ السابق وكتاب معرفش. والبلد أذنت في طباعة هذه الكتب 4، أذنت في طباعة مين؟ 4 كتب. وقاموا بدفع الثمن. الثمن إيه؟ إن هم ينشئوا محاضرات في داخل السجون وفي خارج مين؟ السجون. طبعا اللي في داخل السجون لما بيسمعوا منهم بيقولوا آمين، احنا مصدقين الكلام ده. ليه؟ عشان عايز يخرج. طب واللي بره بيقول كفرنا بهذا الكلام. ليه؟ طب ما انتوا عندكم العلماء بقالكم 30 سنة وانتوا كنتوا بتفهمون ان العلماء دول قاعدين في ابراج عاجية ما لهمش علاقة بالواقع. دلوقتي العلماء نزلوا من الابراج دي؟ لا، ما نزلوش، لا يزالوا في ابراجهم. اذا ما هو سر التغيير؟ لا، انقطع الحبل وانقطعت الثقة بين هذه الجماعة وبين قوادها في الخارج، واتحد الحبل في الداخل، والعملية لخبطة في لخبطة. الكتاب الخامس كتاب، شوف دائما أصحاب البدع لا يتوبون من بدعة إلا بالوقوع في بدعة أخرى إلا من رحم الله عز وجل. صنفه كتابا خامسا يقول فيه ان الوطن الدين لله والوطن للجميع، وان النصارى دول اخواننا ومواطنين وهم مننا واحنا منهم، ودول اهلنا واحنا اصلا كنا اقباط وكنا نصارى. ولابد ان تعرف مين اللي رفض طبع الكتاب ده؟ امن الدولة اصدر اوامره بعدم طبع الكتاب، وبين السبب ان لو الكتاب ده انطبع النصارى هيركبونا اكثر وقت. تصور الأزهر عمره ما حرم حاجة في تاريخ قنطرة، ما تكلمش عن الأزهر، مش عايز. يعني شوف منين، يعني بعد تكفير المسلمين والموحدين بل وتكفير العلماء وطلبة العلم يطلع النصارى دول مين؟ إخواننا وحبايبنا وإحنا مين ومع. طب وبعدين؟ إحنا عايزين نسألك سؤال. انتوا قلتوا ان سبب المزلق الاولاني عدم سماع كلام مين؟ طب وانتوا سمعتوا الكلام ده من اهل العلم؟ انتوا سمعتوا ان النصارى دول اخواننا وحبايبنا من اهل العلم؟ برضو لا يزال الخط واحد، لا يزال الخط ايه؟ واحد، وهو استقاء المعلومات من بنات أبطارهم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.